قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال: وحدثنيه زهير بن حرب، ساق السند إلى أبي قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال: أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. قال: وحدثنا محمد بن بشار، ساق السند إلى معدان عن ثوبان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد: هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال: وسمعته أيضا من شعبة. فقلت: انظر لي فيه. فنظر لي فيه فحدثني به. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ، ساق السند إلى محمد بن زياد، سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى، ساق السند إلى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال: وحدثني محمد بن حاتم، ساق السند إلى عبد العزيز بن صهيب يحدث قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن: أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا أبو كريب، ساق السند إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وزاد: آنيته عدد النجوم. قال: وحدثنا عاصم بن النضر، ساق السند إلى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله، ساق السند إلى قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان؟ وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي. قال: وحدثني يحيى بن حبيب، ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وحدثني زهير بن حرب، ساق السند إلى قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. ما زال الكلام على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، سقانا الله جل وعلا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يا ذا الجلال والإكرام. الإمام مسلم أورد أحاديث في شأن الحوض كما سمعت لجملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة أورد أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض، لأهمية هذا الحوض، ولأن إثبات الحوض إيمان بالله وإيمان بما أمر الله جل وعلا به عباده أن يؤمنوا به، ولأن هذا الحوض من شرب منه لا يظمأ بعد شربه أبدا. وقد قلت لك ليلة البارحة إن لكل نبي حوضا، جميع الأنبياء والمرسلين لهم أحواض في الموقف في يوم الحشر في يوم الجمع يوم يجمع الله الأولين والآخرين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم الحساب والجزاء. هذا اليوم لا ينبغي الغفل عنه، ينبغي أن نجعله نصب أعيننا، فإن الله تعالى قال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا بد من العودة إلى الله، لا بد من قيام الناس لرب العالمين، لا بد من ترك هذه الحياة الدنيا، لا بد من حشر الخلق وجمعهم وحسابهم وجزائهم. من عمل خيرا وجده، ومن عمل سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تبارك وتعالى بعث الرسل، أنزل الكتب، وما فرط الله تعالى في الكتاب من شيء، ولكن البلاء كل البلاء أننا غافلون ساهون مشتغلون بأمور الدنيا، حرصنا عليها ما لا نحرص على ما يقربنا إلى الله، لأننا لا نعلم ولا نتأكد ولا نتقي هذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما معنى ذلك؟ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله الذي سيقع في هذا اليوم حاجز، جنة، التقوى الجنة، الترس. إذا ما تقابل الفارسان كل واحد منهما عنده جنة، ترس، درقة تجنه، تمنعه، تحوله من وقوع السيف، هذه تسمى جنة. كل له لامة، قلنسوة من حديد يضعها على رأسه، حتى إذا ما جاء السيف لا يصيبه. كل له درع، ثوب من حديد يلبسه، يجنه، يمنع منه الرصاص، السيف، وما إلى ذلك. فالله تعالى يوصي عباده ويأمرهم بأن يتقوا ذلكم اليوم، اليوم الموعود، اليوم الحق، اليوم الذي لا بد أن يحاسب الله تعالى فيه الخلق. فإن الله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا بد من العودة إلى الله تعالى للحساب والجزاء، وليجازي الله المحسن على إحسانه والمسيء على سيئاته، نسأل الله العفو والسلامة. في هذا الجمع الكبير الله يكرم العباد بالشرب من حوض رسول الله وبالشرب من أحواض الأنبياء، ولنا ليالي ثلاث أو أكثر ونحن سائرون مع الإمام مسلم فيما يتعلق بهذا الحوض، حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة أحاديث أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل هذا يدل على أن الأحاديث رواها جملة من الصحابة، لم يتواطؤوا على كذب ولم يفتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن أبا ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي، لآنيته، يعني الحوض هذا ضمير لآنيته، والضمير يعود إلى أقرب مذكور في لغة العرب، وأقرب مذكور الحوض. يا رسول الله ما الحوض؟ ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته، يعني الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا انتبهوا واسمعوا والفتوا أنظاركم في الليلة المظلمة المصحية، تنبيه بأن الآن عدد نجوم السماء، فيما إذا كانت السماء مظلمة مدلهمة حالكة السواد ترى فيها النجوم والكواكب، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب يسيل ويمد بميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. هذا سؤال أورده أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر ليس بكاذب ولا مفتري، النبي شهد له وقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر، ما قلت الغبراء الأرض ولا ظلت الخضراء السماء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أبو ذر هذا؟ أتعلم شيئا عنه؟ أقرأت شيئا عنه؟ ألا ينبغي أن تعلم عن أبي ذر وأضراب أبي ذر الذين وصفهم النبي بمثل هذه الصفات الجليلة العظيمة؟ أسألت أهل العلم، أنقبت، وأنت قارئ وأنت مثقف، إذا ما سمعت ما أقلت الغبراء ولا ظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما من أبو ذر هذا؟ الأمر يستدعي أن نعلم من أبو ذر. أبو ذر هذا الله أكبر. ليتنا نرجع إلى ترجمته في كتب أصحاب رسول الله ونقرأ عنه. وأنا أعطيك خلاصة سريعة. أبو ذر جندب بن جنادة غفاري من بني غفار، رابع أربعة دخلوا في الإسلام أو خامس خمسة، عبد الله تعالى قبل أن يبعث رسول الله، نظر وإذا بحالة العرب فوضى، جهالة، ضلالة، عبادة أوثان وأحجار وكواكب وقبور وأصنام، فرأى أن هذا الوضع لا يصلح وأن الله تعالى هو المعبود. وإذا برسول الله يبعث صلوات الله وسلامه عليه، فسمع أبو ذر ببعثة رسول الله، فبعث أخاه إلى مكة: اذهب وأتني بالخبر. أتى أخوه إلى مكة وعاد وأخبره بأنه رجل محمد صادق، ليس على وجه آثار كذب، ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جندب ابن جنادة ما كفاه هذا، فشد رحلة وركب راحلته وأتى إلى مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن يلتمس الخبر وهو لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكره أن يسأل أحد، ويشاء الله تعالى أن يلتقي أبو ذر بعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ربيب رسول الله، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أول من آمن من الصبيان، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الموالي والعبيد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو ذر ما كلم علي، علي ما كلم أبو ذر. أبو ذر أخذ متاعه وركوته وأتى إلى المسجد وقال في المسجد ونام في المسجد في اليوم الأول. اليوم الثاني إذا أبي ذر على حالي كما كان أمس، ما انتقل إلى نزل. والجاهلية العرب وبخاصة أهل مكة كانوا خير من كثير منا اليوم، يقرون الضيف، عرفوا الضيف أو لم يعرفوه يكرمونه، بل إن قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعرب وجعلهم يحيطون بالكعبة وأنزلهم بجوار الكعبة وأحدث الرفادة السقاية الحجابة دار الندوة، أعمال قام بها قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام، حجابة لأمر البيت، كنيسة البيت ما يتعلق بأمر البيت، دار للندوة يجتمعون يتشاورون فيها، رفادة يعني دور للطعام، لا يحل بمكة أحد إلا ويأتي إلى هذه الدور طعام من دون شيء يعني فندق لله. أحواض يؤتى فيها المام وزبيب وأقط حتى يأكل حجاج بيت الله. وأنا وأمثالي كثير والله لو لقيني وقال لي أين الطريق لا أرد عليه، ولو طلبني أن أعطيه من داري من بيتي شرب تمام بارد لا أعطي. صار همنا الدنيا، الصغير والكبير يعمل للدنيا، المرأة والرجل للدنيا. أين المروءة؟ أين الكرم؟ أين العفاف؟ أين النخوة؟ أين النجدة؟ أين الشهامة؟ العرب هذه شيمتهم. يا أخي اسمع السماء ماذا يقول: لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. تعيرنا امرأة، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذا ما كانوا عليه وهم مشركون وهم كفار. لما آل أمرنا إلى هذا الحال؟ اسمعوها بصراحة، لما آل الأمر على هذا الحال؟ كل منا همه الدنيا، كل منا يريد أن يجمع كأنه يريد أن يكون كقارون. والله لا يجد المرء إلا ما قسم الله تعالى له. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل ليلة وكل يوم ينزل ملكان، هذا يدعو كذا والآخر يدعو بكذا. فالضيف له حق، المؤمن له حق، المسلم له حق. نعم البيع والشراء جائز لا مانع منه، ولكن هذا لا يحول من المكارم. أقول بصراحة لعل الله جل وعلا يوفقنا، ما وقفنا إلى حد أننا نبيع ونشتري فقط. والله سلعة تباع بمئة ريال أبيعها بسبعمائة ريال ثمانمائة ريال، وإذا بالغريب وإذا بالضيف إذا عاد يقال له هذه بمئة ريال، وهو قد أتى إلى هذه الديار ويعتقد أن من في هذه الديار كلهم صالحون، كلهم صحابة، كلهم ملائكة. ولذا البعض منهم يخرج حقيبته يقول: خذ ودع لي ما بقي، لاعتقادهم فينا الخير. فلنكن عند حسن الظن. واسمعوا ما عمل قصي بن كلاب جد النبي: سقاية رفادة، الحاج لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، واليوم الثامن من ذي الحجة يسمونه يوم التروية. ما معنى يوم التروية؟ يروون الماء، يأخذونه من مكة إلى منى إلى المزدلفة إلى عرفة حتى يتقي الحجيج، كما تعمل الدولة جزاها الله تعالى خيرا ووفقها لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أبو ذر ما نزل على أحد، يمكن أن يذهب وينزل، ولكن له غرض، يريد أن يتحرى، يريد أن يعلم رسول الله. وإذا بعلي بن أبي طالب في اليوم الثاني قال له: أما آن للرجل أن يعرف رحلة أين ينزل؟ فأخبره بخبره، فدله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى الوكر وإلى الموضع الذي فيه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فدخل أبو ذر على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مستتر هنالك، ومعه أصحابه أربعة، منهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، العبد عبد أبي بكر أخيرا، أبو ذر خامس خمسة، رابع أربعة. لما شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمره النبي أن يعود إلى بلده، حتى إذا سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قد اشتهر أمره وذاع يأتي إليه. قال لا والله لو أعلنها بين أظهرهم. فأتى رضي الله تعالى عنه إلى الكعبة وطاف بالبيت ورفع عقيرته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقام القوم عليه يضربونه، وقام العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام يذود عنه ويمنعهم من ضربه ويخبرهم العباس ابن عبد المطلب، ويومها العباس كافر. قال هذا عن هذا تعلمون أنه في طريقكم إلى الشام بني غفار، بني أسد غفار، أولا بعد ذلك يمنعونكم. الخلاصة أبو ذر عاد إلى بلده ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد غزوة الخندق، غزوة بدر في السنة الثانية، غزوة أحد في السنة الثالثة من بعد ما هاجر رسول الله، غزوة الخندق في السنة الخامسة الرابعة مختلف فيها. قدم أبو ذر رضي الله تعالى عنه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، ولازم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك هاجر وذهب إلى الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستقر بالشام ما شاء الله. ووقع بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقع بينهما خلاف. الخلاف أبو هريرة أبو ذر زاهد، أبو ذر يرى أنه لا ينبغي للمرء أن يمتلك ما زاد على حاجته، لا أنه يحرم، وإنما يرى أن من الأولى للعبد المسلم أن يعيش على كفاف. أما أن يقتني ويكون له مال ويخرج زكاة وما إلى ذلك فأبو ذر لا يستحسن ذلك. أقول لا يستحسن، لا أنه يحرم، ولو حرم أبو ذر لما قبل من أبي ذر. الله جل وعلا شرع لنا الزكاة، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه علم أن جملة من الصحابة كعثمان عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع سعد بن معاذ وغيرهم كثير لهم أموال طائلة، ما أمرهم النبي أن يأتوا بهذه الأموال ويتصدقوا بها، وإنما كان يرغب. وتعلمون أن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بماله وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن الربيع يمتلك الأسواف، حدائق الأسواف، الأسواف شارع أبي ذر، صدقات سعد بن الربيع من بعد ما تدع البقيع وتمشي قليلا، وإذا بهذه الصدقات كلها أموال لسعد بن الربيع. ما أخذ النبي مال سعد بن الربيع ووزعه على الصحابة، مع أن من الصحابة الفقراء. وقصة الرجل الذي أراد المرأة التي عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت رسول الله بعدما صوب فيها النظر سكت، قام رجل قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال اذهب والتمس شيء، ذهب يلتمس ما وجد شيء، رجع التمس ولو خاتما من حديد مسمار، رجع قال والله يا رسول الله ليس عندي شيء، من عرض الدنيا ليس شيء، ولكن تعال فيما يتعلق بأمر القرآن، أمر الفقه، أمر العلم، أمر الشرع. قرع النبي الباب، فتح النبي قليل، ما معك من القرآن؟ قال يا رسول الله معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وحدث ولا حرج. ما أخذ النبي مال الأثرياء وأعطاه هؤلاء الفقراء ما داموا قد أخرجوا الزكاة. الله جل وعلا أوجب الزكاة. بعد ذلك أنت بالخيار. الإسلام يحرص على الصدقة التطوع، لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يرى أن الأولى أن لا تجمع شيء وأن لا يكون عندك شيء. وقع الخلاف بينه وبين معاوية، كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عثمان رضي الله عنه واستقدمه عثمان، استقدم أبا ذر وأسكنه بالربذة. الربذة الموضع المعلوم إلى اليوم الذي يسميه بعض العرب اليوم البركة، وكان بها حمى. فجلس أبو ذر هنالك لئلا يشغل الناس برأيه، وليس حقا وصدقا وليس صحيحا ما يقوله البعض. وكتبوا عن أبي ذر، أبو ذر الاشتراكي الأول في الإسلام. هذه عناوين صحافة، هذه عناوين علمانيين، هذه عناوين شيوعيين. أبو ذر الاشتراكي الأول. الإسلام ليس فيه اشتراكية، الإسلام ليس فيه شيوعية. ودعوى شيوعية واشتراكية جربتموه وسمعتموه ووقفتم عليه. هذه الشيوعية بعد 70 عام انهارت، وها هي تقبل الصدقات، وها هي تطلب من الدول القمح وما إلى ذلك. والاشتراكية والاشتراكيون كما سمعتم وعلمتم، ما من بلد دخلت فيها اشتراكية إلا وأزال الله الخير منها، إلا وأذهب الله تعالى البركات عنها. لأن الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. هذا صنيع الله ليس بيد أحد من الخلق. وكل من زعم أنه يساوي بين الخلق ويساوي بين الرعية ويساوي بين الناس فهو كاذب. هل الرؤساء الذين دعوا إلى الشيوعية أو إلى الاشتراكية حالهم كحال بقية الناس الفقراء؟ لا والله، وإنما ساووا الناس في الفقر وساووا الناس في الحاجة، وصاروا هم الرؤساء الذين بأيديهم الحل والعقد والمال وما إلى ذلك. ولكن الله تعالى أبان لنا وخيب ظنون القوم، والحمد لله رب العالمين. أبو ذر رضي الله تعالى عنه، هذا الصالح، هذا الزاهد، هذا التقي، قال النبي في شانه: أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، في غزوة تبوك. صار الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: تخلف فلان، تخلف فلان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن جعل الله فيه خير جاء. قالوا: تخلف أبو ذر. قال النبي مقالته: وإذا برجل يلوح في السراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. وإذا به أبو ذر كان على بعيره، وإذا ببعيره كلا وعجز وتعب. فرأى أبو ذر رضي الله عنه أن السير مع هذا البعير لا يصلح، أخذ متاعه على عاتقه وأدرك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مشى وحده، عاش وحده بالربذة، ومات وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر أصحاب السير أن أبا ذر لما كان بالربذة وحضرته الوفاة بكى الزوج، فقال لها لما تبكين، علام البكاء؟ قالت لأنني لا أجد من يكفنك ولا من يواريك، أنا وحدي وأنت وحدك في هذا الموضع. فقال لها أبو ذر ما معناه؟ لقد كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن واحد منكم وحده وتشهده جماعة مؤمنة من المسلمين. قال أبو ذر فوالله لم أجد واحدا منهم بقي إلا أنا، أنا الذي يموت وحده والذي سيشهده جماعة من المسلمين، اخرجي وارقبي لعل الله تعالى أن يبعث من يعينك، وإذا برجال تلوح بهم السراب وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلما رأوا المرأة مالوا عن الطريق وعرجوا على الربدة، الربدة فيها طريق الحاج، الربدة موضع قديم معلوم مشهور، الحاج العراقي يميل ويأتي إلى هذا الموضع، وهذا الموضع الربدة كان مشهورا معلوما به برك وبه ماء كثير، إلى أن أتى القرمطي اللعين سنة 319 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إلى الكعبة وقتل الحجيج ورماهم ببئر زمزم وملأ بئر زمزم من الموتى والهلكة، وبعد ذلك عاد. وعندما مر على الربذة أيضا هدم الربذة وقتل أصحابها، وظلت البلاد عبارة عن ربوة لا يعلم عنها شيء من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر، عشر قرون والبركة مجهولة والموضع غير معلوم. فقيد الله تبارك وتعالى جامعة الملك سعود للتنقيب بعدما جاء صاحب وايت كبير يريد أن يستقي الماء من بركة موجودة هناك، وإذا بهذا الوايت يخفص في الأرض، فعلموا أن تحت الأرض شيء. فجاءت جامعة الملك سعود بالرياض وبعثت طلاب وأساتذة لأن لديهم آثار، فنقبوا وإذا بالقرية وإذا بالربذة، وفيها مسجد أبي ذر وفيها قبر أبي ذر وبها خزانات الماء التي كانت في القرن الرابع، والله أعلم. المقصود عرجوا على المرأة، قالت لهم إن معي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهلموا لمواراته محترر. قالوا من؟ قالت أبو ذر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وآتوا إلى أبي ذر وبه رمق لم يمت بعد، فقال لهم إن مت فكفنوني وليس لي ثوب أكفن عليه ولا يكفنني أمير ولا عريف ولا من اشتغل ببريد، وإذا بشاب أنصاري لم يكن أميرا ولا عريفا ولم يتولى ولاية قط، فقال أنا الذي أقوم به، والله إن أمي قد هيأت لي ثوبين اثنين هم في عيبتي، هما في عيبتي. فأخرج الثوبين ومات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغسل وكفن في ثوبي هذا الشاب الذي لم يتولى إمارة ولا عرافة ولا شيء، يعني أنه بمال حلال كما يقولون، لم تدخل شائبة، ليس هناك رشوة، ليس هناك ظلم، ليس هناك شيء. وحق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه خلاصة عن هذا الصحابي الجليل. ليت كل قارئ يعود إلى ترجمة أبي ذر، وأنا أحرض كل قارئ كل مثقف. ونحن اليوم بفضل الله تعالى قرانا ودرسنا، الأمهات قرانا، أمهات في البيت يقرانا، رغم أنه قد مضى وقت. والله وبالله قبل 60 عام 50 عام لو التمست من يقرأ ويكتب لا تجد مقدار أصابع اليدين، بل كل واحد من الناس معه ختمه مهره حتى يبصق ويختم. قرانا اليوم، إذا علينا أن نقرأ ما يصلح قلوبنا، ما يهذب نفوسنا، ما يعيدنا إلى ربنا، ما يحيينا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. إن غالب ما يقرأ اليوم والله لا يغني نقيرا ولا فتيلا ولا يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما يقرأ صحف، مجلات، خليعة، قصص عن ثرويد وغيره، والله هذا لا يقرب إلى الله. ولكن الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى كتاب الله، ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن نقرأ، يا أخي اقرأ، اقرأ قصص العرب، اقرأ شعر العرب، اقرأ ما كتب في هذا المجال، لأن فيه يؤدي إلى نخوة وشهامة وكرامة ونجدة وفتوة وما إلى ذلك. وأما هذا القصص الداعر الفاجر لا يقربنا أبدا، وإنما يزيدنا عودة إلى الوراء. القصة ما خلاصتها؟ خلاصة القصة أحبها وأحبته، وبعدما أحبها وأحبته، وإذا بحبيب آخر جاء، وعندما جاء الحبيب الآخر الأول أخذ المسدس وقتل الحبيب الثاني، بعد ذلك الثاني قتل الأول، وأهل الأول قتلوا كذا، وبعد ذلك انتحرت الفتاة، وانتهينا من كل شيء. هذه خلاصة القصة. فالحمد لله رب العالمين، شيء لا يسمن ولا يغني من جير. ولكن اقرأ قصص العرب، شعر العرب، ولو كان الشعر ساقط، يقول: والله وبالله وتالله في هذه المدينة الطيبة، والله القهاوي والمقاهي يقرأ فيها ابن كثير وابن جرير الطبري. وربما أن بعضنا لا يدري من ابن جرير ولا ابن كثير. المقاهي والله وبالله وتالله في المقاهي يقرأ من بعد صلاة المغرب إلى ما شاء الله تعالى ابن جرير وابن كثير وعنتر بن شداد والزير سالم المهلهل. يقول الزير أبو ليلى المهلهل: وقلب الزير قاسي ما يلين، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين شهامة، نجدة، قوة، فتوة، كرامة، كل ذلك وضعناه تحت أقدامنا. وهذا أمر مخطط. أعداء الله تعالى لما علموا عزة المسلمين وقوة المسلمين وقوة المسلمين وعزتهم إنما هي بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وبمثلهم وأخلاقهم، جعلوا بيننا وبين هذا سور ليس له باب، حتى نعيش على مثل هذه الفوضى والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أبو ذر صادق في خبره، وخبره عن رسول الله بأن الحوض آنيته عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية التي ليس فيها سحاب، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يذهب لم يظمأ، عرضه مثل طوله، بمعنى أنه متساوي في الطول والعرض. أرانا الله هذا الحوض على خير، وسقانا الله جل وعلا منه على خير، إنه الجواد الكريم. يقرب النبي المسافات، وإلا فالمسافة أكثر، طوله ما بين عمان إلى أيلة مواضع معلومة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وقد تقدم الكلام على ذلك. حديث ثاني عن ثوبان، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي، إني لبعقر حوضي، يعني في آخر حوضي عند منتهى الحوض واقف، أذود الناس، أمنع بعض الناس. وبعدما يقول الله تعالى له وتقول الملائكة له: يا محمد إنهم ليسوا أصحابك وإن كانوا بيض الوجوه بيض الأقدام، فالنبي بيده عصا يذود هؤلاء من المنافقين والمشركين والشيوعيين والعلمانيين والذين غيروا نهج رب العالمين، أذودهم أمنعهم لا يشربون من الحوض. أذود الناس لأهل اليمن، أمنع الناس لا يشربون حتى يتفرغ جماعة خاصة للشرب من هذا الحوض وهم من أهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، أمنع وأضرب بالعصا التي بيدي حتى يرفض يسيل الماء ويأتي لهؤلاء القوم الذين هم من أهل اليمن ليشربوا. فمن هم هؤلاء الذين هم من أهل اليمن؟ هؤلاء الأنصار، الأوس والخزرج، أصحاب سيد الخلق الذين بايعوه مرتين، البيعة الأولى بالعقبة والبيعة الثانية بالعقبة، بايعوه على أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن نسائهم وعن أزرهم: تعال يا رسول الله إلينا. حتى قال قائلهم: والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نسير بالبحر لسرنا، ولو أمرتنا أن نذهب إلى برك الغماد ذهبنا، أنت مر ولا شيء بعد ذلك. فهاجر النبي إليهم وقام النبي بين ظهرانيهم، وصدقوا فيما قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومات النبي وهو راض عنهم. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين بعدما فتح مكة وذهب إلى حنين وغزى غزوة حنين وكثرت الأموال ووزع النبي الأموال على بعض مسلمة الفتح وعلى بعض صناديد العرب، أعطى عيينة بن حصن، أعطى فلان وفلان وفلان، أعطى رجلا غنم بين جبلين، ولم يعطي أهل اليمن الأنصار شيء، ما أعطى. أصابهم أسى وحزن وتجمعوا وصاروا يتحدثون النبي قد فتح الله عليه مكة، وها هو يدفع ويعطي لمسلمة الفتح ولم يعطنا، وكأن النبي يريد أن يستأثر بقومه بعدما عز الله الإسلام وبعدما فتح الله عليه مكة، وإذا بإنسان يأتي ويخبر النبي بما قال الأنصار. والأنصار أصلهم من اليمن. سد مارب لما انفجر خرجوا، فمن ذهب إلى العراق، من ذهب إلى الشام، الغساسنة المناذرة، المناذرة بالعراق، الغساسنة بالشام، الذين أتوا ها هنا وأقاموا بطيبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الأوس والخزرج. والأوس والخزرج أصلهم من اليمن. بل أقول لك ما من عربي إلا وهو من اليمن وله عرق في اليمن، إما عربي يسمى من العاربة وهم أهل اليمن وحضرموت وكندا وكذا يعودون إلى قحطان، عدنانيون وهم المستعربة وعلى رأسهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء المستعربة يعودون إلى قحطان، يعودون إلى 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 اليمن من ناحية الأم، لأن إسماعيل ليس عربي، جاء به أبوه إلى مكة وهو رضيع، ولما جاءت قبيلة جرهم، قبيلة جرهم من اليمن، نزلوا على هاجر ومعها ولدها إسماعيل، كبر إسماعيل تزوج من جرهم، ولد له ولد، الولد الذي ولد لإسماعيل هم العرب الذين يسمون المستعربة. فإذا قول الرسول هذا يحمل على جميع من آمن به من العرب وصدقه واتبعه، لأن الله تعالى نشر الملة بأسباب هؤلاء العرب الذين آمنوا برسول الله ونصروه وآزروه، ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، إلا بأولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين حملوا هذا القرآن وذهبوا به إلى المعمورة إلى العالم. لكن الأنصار بالذات لهم ميزة، جلسوا يتحدثون، بلغ النبي الخبر، أتى النبي إليهم وقال لهم رسول الله ما قالة سمعتها عنكم، أنا بلغني عنكم كلام أنكم قلتم كيت وكيت، قالوا نعم يا رسول الله، فقال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ يا أنصار أنتم ما تريدون هذا؟ الناس يأخذون إبل بني أسد بني غطفان، جميع بقية العرب يأخذون دنيا، وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. والله هذا هو الوفاء، ولا أوفى من رسول الله ولا أكرم من رسول الله ولا أعظم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المعنى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود أقوام من المنافقين الملحدين المشركين الذين تظاهروا بالإسلام وفي الحقيقة ليسوا من الإسلام، فيبقى الحوض خالص لأنصار رسول الله، أصحاب رسول الله، أتباع رسول الله، المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى والله أعلم. ولذا قال الإمام النووي الذي شرح صحيح مسلم معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لهم في تقديمهم بالشرب مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام، والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات. إذن المعنى مستقيم، المعنى أن القوم الذين دافعوا عن رسول الله من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام يطرد بعضا ليشرب هؤلاء. وليس صحيحا ولا مقبولا ما ذهب إليه بعض الطوائف هدانا الله وإياهم، الذين يزعمون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار وغيرهم قد ارتدوا وقد كفروا وخرجوا من الملة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وحملوا هذه الأحاديث على أصحاب النبي الذين عاصروه وناصروه والذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين شهدوا بدر والذين شهدوا أحد والذين شهدوا الخندق والذين دافعوا عن سيد الخلق، هؤلاء هم الذين يذودهم رسول الله ويمنعهم من الشرب من الحوض، وأن أصحاب النبي وهم يزيدون على 100,000 و50,000 كلهم قد ارتدوا وخرجوا من الإسلام ولم يبق إلا 10 أو 6. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ أيقبل من مسلم؟ أيتجرأ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يكفر أبا بكر، يكفر عمر، يكفر عثمان، يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يثبت لأبي بكر وغيره الصحبة. حرام والله هذا الكلام، لا تقبلوا هذا الكلام، لا تؤمنوا بهذا الكلام، وستسمعون هذا الكلام اليوم وغدا وبعد الغد، لأن الذين يشيعون وينشرون هذه الفكرة الظالمة الفاجرة لهم قوة في التعبير ولهم فصاحة، يريدون أن يحملوا الناس على أن أصحاب النبي مرتدون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والله ما ارتد أبو بكر، ما ارتد عمر، ما ارتد عثمان، ما ارتد أحد من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تمادى المرء وكفر المؤمن، لو قلت الإنسان لعنك الله الأبعد، اللعنة تعود إلى من بدأ باللعن. إذا قلت لصاحبك أخيك يا كافر، عاد الكفر إلى الذي كفر. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.